إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الإخوة، في هذه الخطبة أذكر ما تيسر من أحكام الشعر أخذا أو تركا أو صبغا، فأقول مستعينا بالله: الشعر تارة يستحب حلقه، وذلك حلق شعر الرأس بعد الفراغ من النسك في العمرة والحج، فقد حلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه في حجه وعمره، ورغب أصحابه رضي الله تعالى عنهم بالحلق وفضله على التقصير، فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. وكذلك يستحب حلق رأس المولود يوم السابع، فعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. والحلق مختص بالذكر دون الأنثى، فالغلام يطلق على الذكر دون الأنثى، والأصل المنع من حلق رأس الأنثى دون الذكر، وكذلك ورد التعبد بحلق رأس الذكر دون الأنثى في النسك. والسنة أن يبدأ في الحلق بشق الرأس الأيمن للمحلوق ثم الأيسر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم. وكذلك ما يتعبد لله عز وجل بأخذه من الشعور كشعر الإبطين يبدأ بالأيمن لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شعنه كله. رواه البخاري ومسلم. وحلق شعر رأس الذكر في غير ما ذكر مباح وليس مكروها. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضا، فنهى عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. فلو كان الحلق مكروها لما خيرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحلق والترك. ويؤخذ من الحديث السابق فوائد، منها أن إفاء شعر الرأس ليس عبادة، فلو كان عبادة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتركه. أما إفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشعر رأسه فهو من باب العادة وليس من باب العبادة، فكانت العرب مسلمهم وكافرهم يعفون رؤوسهم، فعفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه موافقة لقومه كما وافقه في لبس الإزار والرداء والإمامة. هذا ما ظهر لي والله أعلم. فمن كان في مجتمع يعفون رؤوسهم يعفيه، ومن كان في مجتمع لا يعفون فالأفضل عدم الإعفاء. ومن فوائد الحديث السابق النهي عن القزع، وقد فسره نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه الراوي عنه هذا الحديث كما في صحيح مسلم، قال: عن القزع: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. انتهى كلام نافع رحمه الله تعالى. ومفهوم كلام نافع أنه لو خفف بعض الشعر دون بعض فليس من القزع المنهي عنه،
لكن قد يحرم التخفيف من بعض الشعر دون بعض لأمر آخر، كما لو كان تشبها بالكفار أو الفساق. ومن فوائد الحديث السابق أن المنهيات عامة للصغير والكبير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير. ومن الشعر الذي يجب إعفاؤه شعر اللحية. قال النووي رحمه الله تعالى: حصل خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء، إلى أن قال: والمختار ترك اللحية على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفاء اللحية، ولم يصح عنه أنه أخذ من لحيته، فالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأخذ من اللحية لا تصح، إنما المنقول عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيأخذ بعضهم ما زاد على القبضة إذا تحللوا من الحج والعمرة. فقد جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه إذا حج واعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. رواه البخاري. وهنا تنبيهات: أولها أن الحجة فيما روى الصحابي لا بما رأى. ثانيا أن أخذهم ليس دائما كما تقدم. ثالثا أن من يقول بجواز الأخذ ما زاد على القبضة لا يلتزم بذلك، بل يحصي لحيته كما هو مشاهد. رابعا خلاف أهل العلم بجواز الأخذ ما زاد على القبضة خلاف ثمرته قليلة، لأن أكثر الناس لحاهم ليست بالطويلة بحيث أنها تزيد على القبضة. أما الأخذ أكثر من القبضة فنقل بعض أهل العلم الإجماع على تحريمه. قال في الدر المختار، وهو من كتب الأحناف: الأخذ منها وهي دون ذلك، أي دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة، لم يبح أحد. انتهى كلامه. أما حلقها فهو محرم بإجماع أهل العلم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقوا أن حلق جميع اللحية متلة لا تجوز. الحمد لله الذي أمرنا أن نأخذ بشرائع الإسلام كلها، والصلاة والسلام على الذي من اقتدي به هدي إلى صراط مستقيم، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أما الشعر الذي يستحب أخذه فهو شعر الشارب والإبط والآنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الفطرة خمس، أو قال: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونف الإبط وقص الشارب. رواه البخاري ومسلم. فكلما طال الشعر استحب أخذه، لكن لا يترك أكثر من 40 يوما. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونف الإبط وحلق الآنة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. عباد الله، تقدم الشعر الذي أمرنا بإعفائه، والشعر الذي أمرنا بأخذه، وما عدا هذين القسمين من الشعور كشعر الساقين والذراعين يجوز أخذه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: شعور بدن الإنسان 3 أقسام: قسم تحرم إزالته، وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر، قلت وكذلك النمط. وقسم تشرع إزالته، وهو شعر الشارب والإبط والآنة. وقسم يباح وهو باقي الشعور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. معاشر الإخوة، مما يتعلق بالشعر تغيير شيب الرأس واللحية، فإن كان بالسواد فيحرم، وإن كان بغير السواد فيستحب. يستوي في الحكم الرجال والنساء. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما مدى صحة الأحاديث التي وردت في صبغ اللحية بالسواد؟ فقد انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثير ممن ينتسبون إلى العلم. فأجاب رحمه الله تعالى: في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة، من أشهرها حديث جاء في قصة والد الصديق رضي الله عنه، رواه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما رأى رأس والد الصديق ولحيته كالثغامة بياضا غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وفي رواية: وجنبوه السواد. وحديث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد، وفي ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على تحريم الخضاب بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره. انتهى كلام سماحته رحمه الله تعالى. وقال فقيه العصر الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى: تغيير اللحية بالسواد محرم، وإن كان بعض العلماء قالوا إنه مكروه كراهة تنزيه، وربما قال بعضهم إنه خلاف الأولى، ولكن الصحيح عندي أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وقال: جنبوه السواد. ولأنه ورد في الحديث الصحيح إنه يأتي في آخر الزمان أقوام يخضبون لحاهم بالسواد لا يدخلون الجنة. وهذا وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنوب. ثم إن هناك غنى عن هذا، وهو أن يصبغها بصبغ ليس أسود خالصا ولا أحمر خالصا، بل يكون بنيا بين السواد وبين الحمرة، وبذلك يسلم من الوقوع في الإثم، ويحصل له تغيير الشيب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأيضا عد الصبغ بالسواد من الكبائر ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، فقال: في الزواجر الكبيرة 110 بعد 100 خضب نحو اللحية بالسواد. انتهى المقصود من كلامه. وإياك أخي أن تعارض النصوص الشرعية بعقلك، فالثواب والعقاب والأمر والنهي من أحكم الحاكمين، فيسلم المسلم للحكم ولا يعارضه بعقله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك التعبد لله عز وجل بما يحب الواحد منا ويكره هو من مقتضى العبودية لله عز وجل، ومن خالف هواه واتبع أمر ربه عز وجل وهو من الموعودين بالجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طالب العلم وارث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن صفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبر بها ربنا عز وجل في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشق عليه ما يشق على المسلمين، ويكره ما يكره المسلمون وما يعنتهم ويشق عليهم. وأعلم أن بعض ما قلته قد يشق على بعض النفوس ويكرهها، فلذلك لا أكتمكم حديثا أنني ترددت وأخرت طرح هذا الموضوع مرارا، لكن في النهاية طالب العلم واجب عليه أن يبين ما يعتقد أنه حكم الله عز وجل بغض النظر عن رضا الناس أو غضبهم، فرضا الخالق عز وجل مقدم على رضا المخلوق.